بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه جمع بين روايات الباب دعوى أن كل من الطرفين المتعارضين وإن كان الطائفتان المتعارضتان بل ظاهرتين في الاختصاص بالإنسان المعذور، ويقصد بالمعذور فاقد القدرة، بغض النظر عن الحكم التكليفي، من لم يدرك المشعر لعذر منعه عن إدراك المشعر بين الطلوعين إلى طلوع الشمس لم يستطيع، فتعارضت فيها الروايات. طائفة تقول بأنه لا حج له ما دام لم يدرك المشعر إلى حد طلوع الشمس فلا حج له، والطائفة الأخرى تقول بأنه يمكنه أن يقف في المشعر إلى زوال الشمس، فإذا أدرك المشعر قبل الزوال فقد صح حجه. جمع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بين هاتين الطائفتين، رغم قبوله واعترافه بأن الطائفتين ظاهرتان معا في حال الإنسان المعذور، في حال الإنسان الذي بسبب غير اختياري لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس عليكم السلام ورحمة الله. بالرغم من ذلك قال بأنه قسم من الطائفة الثانية له ظهور أقوى في الاختصاص بالإنسان المعذور، بما أن قسما من الطائفة الثانية ظهوره أقوى، يعني شبه صريح، تعبير بشبه صريح، يقول بأنه شبه صريح في اختصاص بالإنسان المعذور، فهذا يسبب أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في الاختصاص بالمعذور، أما الطائفة الثانية اختصاص ظهورها اختصاصها بالمعذور، فهذا يطابق الظهور الأقوى لبعضها، هذا ما نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في الاختصاص بالمعذور، وإنما أقوائية الظهور الموجود في بعض الطائفة الثانية توجب رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في الاختصاص بالمعذور، فنحمل الطائفة الأولى على المختار، والنتيجة أن الإنسان الذي متعمدا ترك الوقوف بالمشعر إلى طلوع الشمس كان يمكنه أن يقف في المشعر قبل طلوع الشمس، ولكن لم يقف متعمدا. هذا هو المراد بالطائفة الأولى التي قالت بأنه لا حج له، بأن حجه باطل، والطائفة الثانية يقصد بها من ترك الوقوف بعرفات إلى طلوع الشمس عن عذر وعن سبب غير اختياري. هذه هي النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بهذا البيان. خب نحن قلنا بالأمس أنه أقل ما يمكن بأن أقل ما يمكن أن نعترض به عليه على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه كما أن بعض روايات الطائفة الثانية شبه صريح في الاختصاص بالإنسان المعذور، ونقصد المعذور يقصد المعذور يعني من لم يتمكن من الوقوف عرفات بين الطلوعين إلى حد طلوع الشمس، كذلك بعض الطائفة الأولى أيضا شبه صريح بمستوى شبه صريح الذي أدعاه السيد الخوئي في بعض الطائفة الثانية، كذلك شبه صريح عندنا في الطائفة الأولى التي تقول بأنه لا حج لها بأن حجه باطل، شبه صريح عندنا بالاختصاص بمن بمن كان عن عذر ترك الوقوف بالمشعر إلى طلوع الشمس لسبب خارج عن اختياره. هم عدنا في هذا الصوب. إذن فلا يمكن أن نقدم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى لمجرد وجود بعض ظهور بعضها كالصريح، ظهور بعض الطائفة الأولى أيضا كالصريح. بعد هذا لنذكر وجها آخر، عليكم السلام ورحمة الله، لنذكر بل وجها آخر للجمع بين الطائفتين ينتج نفس نتيجة التي ذكرها السيد الخوئي ولكن ببيان آخر، نفس النتيجة التي انتهى إليها السيد الخوئي، وهو حمل الطائفة الأولى على الإنسان المختار المعذور وحمل الطائفة الثانية على الإنسان المعذور المختار. وقد قلنا بأن نقصد بالمختار والمعذور يعني القادر والعاجز عن الوقوف فيما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس. فالروايات التي تقول بأنه لا حج له من لم يقف إلى طلوع الشمس في المشعر لا حج له، هذا نقول بأن المراد بها نحملها على أن المراد هو من ترك ذلك اختيارا عمدا، ونحمل الروايات التي تقول بأن حجه صحيح من بل إلى ظهر يوم العاشر من أدرك المشعر قبل زوال الشمس حجه صحيح، نحملها على الإنسان الذي بسبب غير اختياري ترك الوقوف قبل طلوع الشمس، يعني نفس النتيجة التي توصل إليه سيد الخوئي ولكن ببيان آخر، لا بدعوى أن في الطائفة الثانية ما هو شبه صريح، بل ببيان آخر. البيان الآخر هو أن الطائفة الأولى مطلقة والطائفة الثانية مقيدة، ظهور في التقييد موجود في الطائفة الثانية، والطائفة الأولى ظهور في الإطلاق موجود. كيف؟ نقول بأنه الطائفة الأولى صحيح أن موردها أو مورد بعضها هو الإنسان الذي ترك الوقوف لسبب غير إرادي، ترك الوقوف قبل طلوع الشمس لسبب غير إرادي، ولكن قلنا أن هذا الحكم وهو الحكم بالبطلان يشمل الإنسان المتعمد بالأولوية، لأنه ما يدل على أنه من ترك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس بسبب غير اختياري فحجه باطل، فإذا من ترك ذلك بالعمد حجه باطل أيضا قطعا بالأولى. إذن فروايات الطائفة الأولى مطلقة، الروايات الطائفة الأولى التي تقول بأن حجه باطل فلا حج له، هذه الروايات تشمل من كان قد ترك الوقوف بالمشعر، الوقوف الاختياري حسب اصطلاح الأصحاب، ترك الوقوف الاختياري بالمشعر سواء متعمدا أو بسبب غير اختياري. إذن فهذه الروايات مطلقة من هذه الناحية، من ناحية أنه هل ترك الوقوف بالمشعر في الوقت الاختياري يعني قبل طلوع الشمس بسبب غير اختياري أو عمدا واختيارا. إذن هذه الروايات، إذن الطائفة الأولى مطلقة من هذه الناحية، مطلقة تشمل المختار والمعذور معا. والطائفة الثانية التي دلت على صحة الحاج، التي دلت على صحة الحاج لمن أدرك المشعر قبل الظهر قبل زوال الشمس، هذه مقيدة ولو بسبب كون المورد خاصا، ولا يمكن بدلالة الالتزامية أن نطلق الرواية مشابهة لتلك الدلالة الالتزامية بالأولوية. ما عدنا هنا بالطائفة الثانية، بالطائفة الثانية قالت الروايات بأنه من أدرك قبل الظهر يعني قبل ذلك لم يدرك لم يستطع، أما من استطاع فهو أولى بالصحة. لا، ليس أولى بالصحة، أولى بالبطلان مو أولى بالصحة. ولهذا هذه الدلالة الالتزامية في الطائفة الأولى يمكن التمسك بها التي كانت تدل على البطلان، ولكن في الصحة ما يمكن التمسك بهذه الدلالة الالتزامية، لأن من ترك ذلك متعمدا فليس هو أولى بالصحة إنما هو أولى بالبطلان. فالدلالة الالتزامية الناشئة من الأولوية إنما تجري في الطائفة الأولى وتجعلها مطلقة تشمل المختار والمعذور معا، ولكن الطائفة الثانية تبقى خاصة بمن؟ تبقى خاصة بمن كان معذورا، فإما بالظهور أو بالصراحة. سيد الخوي قال بأنه قسم من عدى ظهور وقسم من يشبه الصراحة، معلن بذلك في هذا البيان الجديد يكفينا الظهور، وأن الطائفة الثانية ظاهرة في الخاص، ظاهرة في خصوص من كان قد ترك الموقف الاختياري يعني قبل طلوع الشمس بل بعذر بسبب غير اختياري، الطائفة الثانية خاصة بذلك، والطائفة الأولى مطلقة ولو بدلالة الالتزامية التي ذكرناها أصبحت مطلقة، وبالتالي نطبق قاعدة التقييد، نقول بأن الطائفة الثانية تقيد الطائفة الأولى، الطائفة الأولى تقول بأن حجه باطل سواء كان ترك الموقف إلى طلوع الشمس متعمدا أو بغير عمد، متعمدا أو بغير عمد أو بعذر، بينما الطائفة الثانية تقول بأن حجه صحيح من ترك الوقوف بين الطلوعين يعني قبل طلوع الشمس، إذا أدرك قبل الزوال فحجه صحيح، وهذا خاص بمن بل كان معذورا ترك الصبح ترك قبل طلوع الشمس عن عذر. وبالتالي هذه الطائفة الثانية المقيدة بمن كان تركه عن عذر وبسبب غير اختياري تقيد الطائفة الأولى التي كانت تقول بأنه سواء عن عذر أو عن اختيار حج باطل. فتكون النتيجة شنو؟ تكون أنه النتيجة بأنه المطلقة نحملها على غير مورد المقيدة، حال التقييد نخرجها من عندها بالتقييد، يعني نجعل الطائفة الأولى أن المراد بها يعني نرفع اليد عن ظهورها الإطلاقي، نقول بأن المراد بالطائفة الأولى خاص بمن كان قد ترك الوقوف قبل طلوع الشمس متعمدا، والطائفة الثانية لمن كان قد ترك قبل طلوع الشمس لا متعمدا بل عن عذر. نفس النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي، ولكن لا حاجة في ذلك إلى بيان أن الطائفة الأولى والثانية ما أعرف كلاهما ظاهران في الخاص، ولكن الطائفة الثالثة قسم منها أقوى ظهورا، فالأقوى ظهورا يتقدم على ظهور الطائفة الأولى. هل التفاصيل التي ذكرها السيد الخوئي ما نحتاجها، وإنما رأسا بالطريقة المتعارفة من حمل المطلقة على المقيد، الطائفة الثانية تقيد الطائفة الأولى. هذا بيان جديد لنفس النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولكن هذا البيان يرد عليه أنه إنما يمكن تطبيق قاعدة التقييد حمل المطلق على المقيد فيما إذا كان شمول الحكم في الدليل المطلق للطائفتين شمولا إطلاقيا، أما إذا كان شموله لإحدى الطائفتين شمولا ظهوريا خاصا به، هسه إما بالصراحة أو بالظهور، فالظهور خاص به، فبعد ما نقدر بالتقييد نجعله نحمله ذلك على الحصة الأخرى الخارجة عن ظهوره الخاص. نمثل بمثال، هذا بحث طبعا مطروح في علم الأصول حتى تعرض الأدلة في علم الأصول. نمثل بمثال، نقول بأنه أحد الدليلين قال بل لا يجب إكرام الفقير الفاسق، وهذا بالأولوية يشمل الفقير العادل، إذا كان لا يجب إكرام الفقير الفاسق فبالأولوية يشمل الفقير العادل، دليل لأنه لا يجب إكرام الفقير الفاسق، عفوا لا أنا اشتبهت في المثال، لا إذا قال بأنه يجب إكرام الفقير الفاسق مو لا يجب، إذا قال يجب إكرام الفقير الفاسق، إذا قال يجب إكرام الفقير الفاسق أو كان مورد سؤال السائل هو الفقير الفاسق، فالإمام قال نعم يجب إكرامه، فهذا بالأولى يشمل الفقير العادل، إن كان يجب إكرام الفقير الفاسق فبالأولى يجب إكرام الفقير العادل، هذا من جانب. من جانب آخر، إذا دل الدليل على أنه لا يجب إكرام الفقير الفاسق، لا يجب إكرام الفقير الفاسق، هذا بعد ما بي أولوية، لأنه لعله لا يجب إكرام الفقير الفاسق ولكن الفقير العادل لعله يجب إكرامه، لأن أفضل حالا الفقير العادل أولى بالإكرام. هنا ماذا نصنع؟ هل يمكن القول بأن الرواية الأولى خب صارت مطلقة ولو بالأولوية صارت مطلقة؟ الرواية الأولى قالت يجب إكرام الفقير الفاسق، وبالأولوية شملت الفقير العادل، فأصبحت هذه الرواية حالها حال المطلق، لأنه شمل الفقير الفاسق والعادل معا، فصارت مطلق، صارت مطلقة. والرواية الثانية مقيدة، لا يجب إكرام الفقير الفاسق، هذه مقيدة، فنقيد ونقيد، والنتيجة شنو؟ أنه وجوب الإكرام المطروح في الرواية الأولى نحملها على العادل فحسب، فشي تقييد باطل. ليش؟ لأنه في الرواية الأولى كان القدر المتيقن من مدلول الظهوري هو الفقير الفاسق، لأن مورد السؤال كان هذا، أو كان تصريحا، إما تصريح أو لا أقل ظهور ناشئ من ظهور من مورد السؤال السائل. فالإمام قال نعم يجب إكرامه، والضمير يرجع إلى الفقير الفاسق حتى لا تنطبق قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، إنما تمسكوا بقاعدة أنه المورد لا يخصص الوارد فيما إذا كان جواب الإمام ما بضمير يرجع إلى ذلك المورد، هذا يجب إكرام الفقير هالشكل مطلقا، فهنا قالوا بأنه يصير مطلق. ولكن لو افترضنا أنه جواب الإمام كان فيه إشارة على مورد السؤال، فعندئذ مورد السؤال يصير هو القدر المتيقن. وحتى لو كان جواب السؤال جواب الإمام مطلقا، ولكن شموله لمورد سؤال السائل هو القدر المتيقن، فلولا وجود معارض لتمسكنا بإطلاقه، نقول الإمام خب ما قيد، نتمسك بالإطلاق بحسب قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد. لولا وجود معارض لجرت قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، ولكن بل ما دام أكو معارض وهذا الرواية مورد السؤال فيه هو إحدى الطائفتين، إذن فهذه الطائفة التي هي القدر المتيقن ما نقدر نخرجها بالتقييد، ما نقدر نخرجها بالتقييد. ولهذا في بحث حمل المطلق على المقيد ذاكرين بأنه إذا كان للمطلق قدر متيقن فلا يمكن أن نخرج مورد القدر المتيقن مالته بالتقييد، إذا كان التقييد يؤدي إلى إخراج الحصة المتيقنة، المتيقنة ما نقصد أنه صريح أن دلالتها صريح، متيقن من ظهورها، يعني المقدار الظهوري مالته يشمل هذا الفرد، بل شموله لهذا الفرد أقوى، لأنه بل يجب، لأنه مورد سؤال السائل، ما دام مورد سؤال السائل فهذا بل هو القدر المتيقن، في هذه حالة ما يمكن التقييد، لأن التقييد يؤدي إلى خروج مورد سؤال السائل في الطرف المعارض. فيما نحن فيه يكون هكذا، صحيح أن الطائفة الأولى رغم ظهورها أو ظهور بعضها في خصوص من لم يقف بين الطلوعين في المشعر عن عذر، ورواية الطائفة الأولى تقول بأن حجه باطل ما دام لم يدرك إلى حد طلوع الشمس، لم يدرك الموقف فحجه باطل، هكذا تقول الروايات، الطائفة الأولى من الروايات. ولكن قلنا بأنه بالدلالة الالتزامية الأولوية تشمل منه، تشمل من تعمد أن لا يقف، إذا كان عن عذر لم يقف حجه باطل، فمن تعمد ف فهو باطل بالأولوية. وعندئذ هذا وإن كان صار مطلقا ببركة الدلالة الالتزامية، ولكن مورد السؤال أو التصريح يكون عن يحصى عن حصة عن حصة من لم يقف عن عوض، من لم يقف بسبب خارج عن الاختيار. والتقييد يؤدي إلى إخراج هذه الحصة من هذا المطلق. لو قيدنا هذه الروايات الطائفة الأولى بالطائفة الثانية التي تقول عن خصوص ما إذا كان لم يقف بين الطلوعين بسبب خارج عن الاختيار، بسبب يعذره يعني خارج عن الاختيار، فحجه صحيح ما دام أدرك قبل زوال الشمس، فحجه صحيح إذا أردنا أن نجعل هذه الطائفة الثانية مقيدة للطائفة الأولى. يسبب ماذا؟ يسبب خروج الحصة المتيقنة من الطائفة الأولى، بما يسبب أن الطائفة الأولى راح تختص بمن؟ راح تختص بالإنسان المختار، بالإنسان المتعمد. الحصة الروايات الطائفة الأولى راح تختص بسبب هذا التقييد، راح تختص يعني لابد من حملها على خصوص من تعمد عدم الوقوف، وهذا يعني إخراج تلك الحصة المتيقنة عنها بالتقييد. وبالتقييد لا يمكن إخراج الحصة المتيقنة عن تحت عن الرواية المطلقة. إذن فهنا لا يمكن تطبيق قاعدة التقييد. هناك وجه جمع جديد، خل نشوف يمكننا أن نثبت هذا الوجه الأخير من وجه الجمع أو لا يمكننا أن نثبت ذلك. وذلك بأن نقول بأن روايات الطائفة الأولى التي تقول بالبطلان، التي تقول بأنه من لم يدرك قبل طلوع الشمس فحجه باطل، تختص بمن لم يدرك عرفات ولم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فحجه باطل. أما روايات الطائفة الثانية وهي التي تقول بأن حجه صحيح إذا أدرك قبل الظهر وإن لم يدرك بين الطلوعين، ولكن إذا أدرك قبل الظهر فحجه صحيح، هذه الروايات بل مطلقة من حيث أنه أدرك عرفات أو لم يدرك، إما مطلقة أو ساكتة على أقل تقدير، ساكتة عن جهة أنه هل كان بل قد أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات، فبالتالي الطائفة الأولى تقيد الطائفة الثانية، مو الطائفة الثانية تقيد الطائفة الأولى، لا بل الطائفة الأولى تقيد الطائفة الثانية. فننتهي إلى نتيجة أنه إذا لم يدرك عرفات فلازم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس، بعد لا يشفع له إدراك المشعر إلى الظهر. من لم يدرك عرفات لابد له أن يدرك المشعر إلى طلوع الشمس، ولا يشفع له إدراكه المشعر إلى الظهر. فإذا لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس حجه يبطل، هذا بالنسبة إلى من لم يدرك عرفات. أما من أدرك عرفات الشارع تبارك وتعالى إعطاه بل تساهل بأنه إن لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس يمكنه أن يقف في المشعر إلى الظهر إلى الزوال. هذه هي النتيجة التي نتوصل إليها بأن تكون الطائفة الأولى مقيدة للطائفة الثانية، مو الطائفة الثانية مقيدة للطائفة الأولى، بل الطائفة الأولى تقيد الطائفة الثانية، لأن الطائفة الأولى خاصة بمن لم يدرك عرفات، فتقول هذه الطائفة الأولى بأنه من لم يدرك عرفات لا بد له أن يدرك مشعر إلى طلوع الشمس، وإن لم يدرك طلوع إلى طلوع الشمس عجو باطل. بينما الطائفة الثانية كانت مطلقة من هذه الناحية أو ساكتة، إما مطلقة أو ساكتة، يكفينا السكوت أيضا، يعني أن الطائفة الثانية تدل على أنه لا يبطل حجه، هسه إما مطلقا لا يبطل حجه من ناحية عرفات مطلقا طبعا، من ناحية وقوفه سواء وقف في عرفات أو لم يقف، أو ساكت من ناحية أنه هل هو واقف أو غير واقف. فنحمل الطائفة الثانية على خصوص من ببركة التقييد طبعا، بتقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، نحمل الطائفة الثانية على من أدرك عرفات فوقف في عرفات، إما بالوقوف الاختياري أو الاضطراري ما في عرفات، أدرك الوقوف في عرفات. فعندئذ إذا لم يدرك المشعر إلى ما قبل الظهور، فما قبل الظهر، ما قبل الظهر يدرك يكفي لصحة حجه. بلي لا، قد نقول بأنه كلتا طرفين كلتا طائفتين تختصان بحال العذر لا بحال العمد. ليش مو كلمة يدرك؟ قلنا بأن هذا الظهور قبلناه من سيد الخوئي بأنه فيه ظهور، الصراحة قلنا بأنه متساويان في الصراحة، فلم نستطع أن نقدم أحدهما على الآخر، فالتعارض استقر بحسب الجمع الذي جمعه سيد الخوئي، جمع سيد الخوئي لم نقبله، فاستقر التعارض ما إذا لم يحصل وجه آخر للجمع، إذا لم يحصل وجه آخر للجمع فاستقر التعارض، وصار كلاهما كلا الطرفين للمعذور لا للمتعمد، فهذا ما يحل التعارض. فهذا حل جديد الآن قاعد نقترح، حل جديد للتعارض بعد أن عجزنا من الوجوه السابقة للجمع، هذا جمع جديد بأن نقول بأن الطائفة الأولى هلا رغم مشاركتهما في الاختصاص بحال العذر، حسنا من هالزاوية ما نريد نرجع إلى الأبحاث الماضية، ولكن من زاوية أخرى أكو خاص وعام، أكو مطلق ومقيد، من زاوية أنه هل كان قد توقف في عرفات أو لم يكن، فالطائفة الأولى خاصة بمن لم يكن قد توقف في الطائفة في عرفات، والطائفة الثانية إما مطلقة أو ساكتة من هذه الناحية. خب، هذا الوجه يحتاج إلى تطبيق ميداني على الاستفادة من الروايات. هل أن الطائفة الأولى حقا مختصة بمن لم يقف في عرفات أو لا؟ وهل أن الطائفة الثانية مطلقة أو ساكتة من جهة وقوفه وعدم وقوفه في عرفات أو لا؟ إذن أنا بحاجة إلى تطبيق على الرواية حتى نصحح هذا الجمع، وإلا إذا ثبت بعكس ذلك، إما لم تثبت المقدمة الأولى أو لم تثبت المقدمة الثانية، راح يمطل هذا الوجه الجمع. فهذا الجمع الجديد يتوقف على إثبات مقدمتين، المقدمة الأولى أن نفحص عن روايات الطائفة الأولى ونثبت بأنها مقيدة بحال بل مقيدة بحال ما إذا أدرك عفوا مقيدة بحال ما إذا لم يدرك عرفات فيقول حجه باطل. هذه المقدمة الأولى أن الطائفة الأولى خاصة بمن لم يدرك عرفات. والطائفة المقدمة الثانية أن الروايات الطائفة الثانية مطلقة أو ساكتة على أقل تقدير من ناحية كونه هل أدرك عرفات أو لم يدرك عرفات. فهاتان أنا كان بنائي أن نطبق كلتا المقدمتين بس الوقت قاعد ينتهي. تحبون إحدى المقدمتين نطبقها والمقدمة الأولى نخليها بلي؟
شاهد واحد
هذا ما ينهض الدليل أبد ما ينهض بهذا الجنة عندنا روايات يقول إذا لم يدرك الموقفين مثل رواية جد
لا هي هاي
المشكلة
هي هاي المشكلة اللي نحلها هي هاي المشكلة اللي نحلها
يعني شلون
اننا
خصصنا
هذا ادرك عرفات ولا مدرك هي هاي المشكلة اللي انا اريدها صراحة نطبقها على العبارات على متن الروايات ونحلها. نقول في طرف يقول لم يدرك الموقفين فالطرف الطائفة الثانية ما يقول لم يدرك الموقفين يقول لم يدرك الناس في الموقفين وهذا يختلف معناه. ذاك الذي يقول لم يدرك الموقفين يعني أصل الوقوف ما وقف في شيء من الموقفين أصلا وقوف ما حصل عنده سواء مع الناس أو بدون الناس. بينما الطائفة التي تقول لم يدرك الناس في الموقفين يعني نفس الموقفين هذا على أقل تقدير ساكت أو مطلق من ناحية أنه هل وقف أو لم يقف ولكن مع الناس لم يدرك الناس مو لم يدرك الموقف لعله أدرك الموقف ولكن بعد خروج الناس
الموقف الاختياري والاضطراري في فقرتها
بالنسبة للعرفة ما يخالف ما يخالف بالنسبة إلى عرفات ما يخالف نحمل على محمل الاضطراري فوقف إذن وقف لا من يقول لم يدرك الناس هذا لا ينافي إدراك الموقف ولو في الوقت الاضطراري فلم يدرك الناس في الوقت الاختياري فإذن أدرك الموقف ولكن لم يدرك الناس. فالمراد لم يدرك الناس لا ينافي أن يكون أدرك الموقف ولكن لم يدرك الناس في الموقف لأنه لم يدرك الوقت الاختياري فلم يدرك الناس في الموقف
الموقف سواء كان عرفة أو
لا. وأما المشعر فالجواب يأتي بأنه إذا أدرك قبل الظهر يعني هذا الاضطراري إذا أدرك قبل الظهر فهو صحيح فحجه صحيح. فهذا يعني شنو؟ يعني أنه الموقف موقف عرفات أدركه ولو لم يدرك الناس ولكن أدرك الموقف ولكن موقف مشعر إلى حد الظهر إذا أدرك فحجه صحيح. فهذا يناسب ما ذكرناه من أن الطائفة الثانية إما مطلقة أو ساكتة عن الوقوف في عرفات عن أنه هل وقف أو لم يقف لعله وقف في عرفات فحجه صحيح. هذا اللي كنت أطبقه على الروايات واحدة واحدة راح إن شاء الله في الدرس القادم راح نطبق ذلك على الروايات واحدة واحدة والحمد لله رب العالمين.